دين مشايخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طيب ننتظر حتى يشتغل اليوتيوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في الدرس 31 من تسهيل أصول الفقه، وقد وصلنا إلى الأبواب الأخيرة وهي باب الاجتهاد والتعارض والترجيح. فنبدأ الآن في دراسة الاجتهاد. الاجتهاد ينقسم إلى أربع مسائل: المجتهد أي الفقيه المجتهد الذي يفتي الناس ويعلمهم ويجتهد في المسائل الفقهية، والمقلد وهو العامي الذي يقلد ذلك المجتهد، والمفتي والمستفتي. فندرس هذه الأبواب الأربعة في هذا الباب، باب الاجتهاد. فنبدأ بالأول وهو الفصل الرابع في الاجتهاد وفيه مسائل. تدروني مشايخ بس أوزن الكاميرا. إذن نبدأ درسنا اليوم وهو الاجتهاد. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الفصل الرابع في الاجتهاد وفيه مسائل. مسألة: الاجتهاد هو بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.
طيب، الاجتهاد هو بذل الفقيه، يعني معناها أن التعريف هنا عائد إلى عمل المجتهد وليس إلى بيان ذات الاجتهاد. فالاجتهاد هو بذل الفقيه ما في وسعه، يعني أنت تجتهد في مسألة فقهية. مثلا خلونا نقول نختار لكم مسألة فقهية، مثلا حكم صلاة الجنازة. طيب، فتروح تبحث فتجمع الأقوال في المسألة، فيها مثلا قولان: قول بالوجوب الفرض الكفاية وقول بالاستحباب مثلا أو السنية. ثم تنظر من قال بهذا القول، ثم تنظر في أدلتهم، ثم تنظر في اعتراضات بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك ترجح أحد القولين. فأنت تبذل قصارى جهدك، ما ترجع كتاب كتابين، ما ترجع إلى مذهب أو مذهبين، ترجع إلى عامة المذاهب، ترجع إلى كثير من الكتب، ثم بعد ذلك تحرر المسألة وتبدأ تورد الأدلة على هذه المسألة. هذه طريقة الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الفقيه ما في وسعه لأجل أن يصل إلى الحكم الشرعي، مثلا يصل إلى أن صلاة الجنازة فرض كفاية من خلال النظر في الأدلة. أي أدلة؟ أدلة المسألة، الأدلة التفصيلية. هذا هو الاجتهاد، إذن هو بذل الفقيه. لكن هل يبذل الفقيه كل ما في وسعه ولا أغلب ما في وسعه؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يبذل أغلب ما في وسعه. أما أن يبذل كل ما في وسعه يحتاج من سنة سنتين علشان يبحث مسألة واحدة، ويجلس ينظر وينظر في أدلة القائلين بهذا القول، قصة طول جدا يعني. فأما استفراغ الوسع لأني لابد أن أصل إلى درجة الكمال فيه، لا لا، هذه ليست طريقة الصحابة. نعم، المسائل التي يجتهد فيها، تفضل.
مسألة: الاجتهاد يكون في الظنيات فقط، وهو يشمل الأقسام التالية.
مثلا إثبات وجود الله، هذه مسألة قطعية ما يحتاج إلى اجتهاد، أدلتها واضحة. مثلا ثبوت الملائكة من القرآن والسنة، واثبت موجود، فهل تحتاج إلى بذل جهد؟ واضح. لكن الاجتهاد يكون غالبا في الظنيات، يعني مسائل زي مثلا حكم صلاة الظهر، مسألة واضحة، هذه فيها دليل من القرآن، دليل من السنة، الإجماع، فما تحتاج إلى بذل جهد. الذي يحتاج بذل جهد الاجتهاد في الظنيات. مثلا إيش حكم النكاح؟ هل هو واجب أو سنة؟ هذا لا والله فيها مسائل، فيها أقوال وأدلة ونقاش وأخذ وعطاء، فتحتاج إلى بذل جهد. فالاجتهاد يكون في الظنيات التي أحكامها ظنية. تفضل، أعطنا الأقسام.
وهو يشمل الأقسام التالية: القسم الأول النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، وهذا يكون في الآية والحديث المتواتر اللذين قد دل لفظهما على الحكم دلالة ظنية.
أحسنت. طيب هنا النقاش لن يكون في قطعية الكتاب والسنة، فالسنة في الكتاب قطعي والحديث المتواتر قطعي، لا ليست عن طريق الثبوت. النقاش سيكون في الدلالات، دلالات الألفاظ. ثاني،
القسم الثاني النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يكون في خبر الواحد الذي دل على معناه دلالة قطعية.
إذن هل النقاش سيكون في الدلالة؟ لا، دلالة قطعية، زي جلدهم 80 جلدة، 80 قطعية، لكن النص ظني الثبوت. أتانا مثلا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد، فيحتاج إلى بحث في سنده وصحة السند والنظر في تحقق شروط الصحيح، وهو الاتصال، اتصال السند، عدالة الرجال، ضبطهم، عدم وجود العلة القادحة أو عدم الشذوذ، فتبحث في السند في ثبوته. الثالث،
القسم الثالث النص ظني الثبوت والدلالة معا، وهذا يكون في خبر الواحد الدال على معناه دلالة ظنية.
وهذا غالب أحاديث الأحد، وأغلب الشغل على القسم الثالث هذا، فتجد أن الأحاديث الأحد ظنية، ليش؟ ظنية الدلالة، فيكون ظني الثبوت فلا بد أبحث في سنده، يكون ظني الدلالة لا بد أبحث في دلالاته وفي المتن. نعم، لكن بقي عندي قسم رابع لم أذكره لأنه ما يحتاج اجتهاد، اللي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، زي ما قلت الملائكة، الجن، الشياطين، هذه موجودة في القرآن وصريحة، فما تحتاج إلى إيش؟ إلى 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 دلالة، ولا تحتاج إلى ثبوت، لأنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. نعم، القسم الرابع،
القسم الرابع الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع، وهذا يكون في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا في إجماع، فيبذل المجتهد ما في وسعه في تحصيل حكم لتلك الحادثة، وذلك باستعمال أدلة أخرى كالقياس والاستصحاب وقول الصحابي والاستحسان والشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع.
يعني هذا فيها يرجع إلى الأدلة المختلف فيها. أحد الأسئلة في هذه المسائل ولا واضحة؟ واضح. أعطنا شروط المجتهد. الآن هذا الرجل المجتهد إيش يشترط فيه؟ تفضل. لحظة يا فهد، لحظة. تفضل يا فهد.
مسألة شروط المجتهد هي: الشرط الأول أن يكون عارفا بكتاب الله تعالى وما يتعلق به، فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة فلا بد أن يعرف هل هي ناسخة أو منسوخة، وسبب نزولها، وأقوال الصحابة وكبار التابعين في تفسيرها، ولا يشترط حفظ القرآن بل المشترط تذكر آيات الأحكام.
يعرف آيات الأحكام، هل يشترط أن يعرف كل آيات الأحكام؟ لا، آيات الأحكام اللي في الباب اللي بيجتهد فيه، هو يجتهد باب العبادات، يعرف آيات الأحكام باب العبادات، يجتهد باب الصلاة، يعرف آيات الأحكام في باب الصلاة. الثاني،
الشرط الثاني أن يكون عارفا بالسنة ويعرف سند الحديث وحال رواته من العدالة والضبط، وحال رواته من العدالة والضبط،
العدالة إما العدالة أو الضبط، فيضبط في جانب أنه ثقة وجانب أنه ضابط. طبعا ما يحتاج أنه يحفظ أسماء الرجال وأسماء وأسانيد الأحاديث والأحاديث، لا لا لا، ما يحتاج، يكفي أن يكون عندهم ملكة في تخريج الحديث والحكم على رجاله، يكون عنده ملكة، فيستطيع أن يرجع إلى كتب الرجال للحكم على الرجال، يستطيع أن يخرج الحديث من خلال كتب السنة، يعرف، عنده مهارات، عنده ملكة، عنده طرائق، ما يلزم أنه يحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ أبو داود ويحفظ الترمذي ويحفظ النسائي ويحفظ ابن ماجه، لا لا لا، ما يلزم هذا كله، يكفيه أنه إذا أعطيناه حديثا استطاع أن يخرجه من كتب السنة، فيقول رواه أبو داود، رواه النسائي، رواه الدارمي، رواه أحمد، زي كذا. ثم بعد ما يجمع الطرق ويعرف المدار، دائما أنت كباحث في علم الحديث أهم نقطة، إذا خلصت وخرجت الحديث من كتب السنة ابدأ ابحث عن المدار، فتجد أن الحديث هذا مداره على فلان، عن فلان، عن النبي، عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فباقي الطرائق، باقي الطرق هذه كلها فضلة، فضلة ليس أساس، لكنه فهو يعرف يخرج المدار، ثم بعد ذلك يدرس هذا المدار ويحكم على الحديث من خلال ذلك المدار. ينظر في الرجل، ينظر في 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 في, في أقوال العلماء فيه من حيث العدالة والضبط، ينظر، يستطيع أن ينظر في الزيادات، يستطيع أن يحرر الحديث، هل هو حديث فرد، هل هو حديث خالف أحاديث أخرى، يعني عنده مهارات تخريج الحديث. ولا اشترط أن يصل درجة الألباني والأرناؤط والكبار هؤلاء، لا 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 لا، يكفي فيه معرفة أن يستطيع أن يستخرج مدار الحديث، ينظر فيه، ينظر في الزيادات، ينظر في مدار هذه الزيادة، هل هذه الزيادة شاذة، هل هذه الزيادة معلولة بعلة قادحة، يستطيع أن ينظر بهذا الأسلوب، يعني يستطيع أن يخرج الحديث. ولا وكما قلت لكم لا يشترط أن يكون إماما في السنة، وكذلك في الشرط الأول إماما في القرآن، هل يشترط أن يكون إماما في القرآن؟ لا، ما يشترط. يشترط أن يكون عارف كيف يرجع للآية، كيف يرجع كتب التفسير، كيف يرجع كتب علوم القرآن أو الأحكام القرآن، ويستخرج الأحكام المتعلقة بالآية بس. إذن لا يشترط أن يكون حافظا لكتب السنة كلها. الشرط الرابع،
الشرط الثالث، أن يكون عالما بالمجمع عليه فلا يجتهد في مسألة أجمع العلماء على حكمها.
والحمد لله نحن في زمن ألفت في كتب موجودة، هذه الكتب في الساحة ألفت في كتب في الإجماعات الموجودة، فجمعت إجماعات ابن المنذر، وإجماعات ابن عبد البر، وإجماعات ابن تيمية، وإجماعات النووي، وإجماعات ابن حجر العسقلاني، أيضا ألفت كتب موسوعية في الإجماعات، مثل موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب أو جيب، وأيضا جامعة الملك سعود في 14 طالب جمعوا كل الإجماعات الموجودة في الفقه. فالحصول على الإجماع في المسألة صار أصبح سهلا، يعني ما هو زي زمان يعاني الإنسان في معرفة الإجماع. الخامس، الشرط الرابع،
الشرط الرابع، أن يكون عالما بالمختلف فيه من الأحكام فيعرف المسألة وأدلة كل فريق.
يكون عنده مهارات البحث العلمي، مهارات البحث العلمي المعاصر مريحة جدا. القول الأول من قال به أدلتهم، القول الثاني من قال به أدلتهم، القول الثالث من قال به أدلتهم، خلاص إذن عرف المختلف فيه. والحمد لله الكتب متوفرة، وأصبح هناك تعامل مع الأجهزة الإلكترونية الآن، مثلا قضية المكتبة الشاملة وغيرها، فيستطيع أن يصل إلى هل هذه المسألة خلافية أو مسألة مجمع عليها. الشرط الخامس،
الشرط الخامس، أن يكون عالما بأصول الفقه ليعرف الأدلة وشروطها وترتيبها وفك التعارض بينها.
المعرفة علم أصول الفقه لا يكون كالغزالي أو كالجويني أو مثل الآمدي أو ابن الحاجب، لا لا لا، يضبط أصول الفقه، يعرفها، يعرف كيف يتعامل مع الأدلة، فيكفي فيها كتاب، كتابين، ثلاثة كتب في أصول الفقه حتى يتقن علم أصول الفقه. هذا أهم شرط، الشرط الخامس هذا أهم الشروط. الشرط السادس،
الشرط السادس، أن يكون عالما باللغة العربية من لغة، أن يكون عالما باللغة العربية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وبيان وبديع، لأن القرآن نزل بلغة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب.
هل يشترط أن يكون عالما باللغة العربية كالأصمعي مثلا أو كالخليل بن أحمد أو كالسيبويه؟ لا لا لا، يتقن اللغة العربية، يستطيع أن يبحث في كتب اللغة مثل تاج العروس ولسان العرب والعين والمحيط في اللغة، هذه الكتب والقاموس وغيرها، يستطيع أن يبحث فيها ويدرس فيها ويستخرج معاني اللغة من هذه الكتب. يكفي معرفة النحو في الحد الأدنى، معرفة الصرف كذلك، باب البلاغة والبيان والبديع كذلك يكون عنده مهارة وملكة فيها، لكن أن يكون عالما في هذه العلوم ويصل درجة أن يكون من العلماء مشكلة. إذن ما من ألقى عالم يوم من الأيام، لكن يستطيع عنده قدرة، إذن عنده معرفة باللغة، معرفة بالسنة، معرفة بالقرآن، معرفة بالإجماع، معرفة بأصول الفقه، فيكون عالما فيها، يعني يأخذ الحد الأدنى. ولذلك المستصفى الغزالي بحث هذا الباب، هذه الشروط، بحث رائع جدا، أعطاني حدين، حد أدنى وحد أعلى. حد الأعلى اسمه حد الكمال، والحد الأدنى اسمه حد الواجب، ودرس هذا الموضوع بهذا الشكل من خلال الحدين. فيكون الفقيه المجتهد لا ينزل عن الحد الأدنى لكن لن يصل للحد الأعلى، فيكون مثل الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. نعم. الشرط السابع،
الشرط السابع أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة،
وهذا أيضا صعب ومهم، من أهم الأبواب معرفة هذا الباب. اللي بعده،
الشرط الثامن أن يكون خبيرا بمصالح الناس وأحوالهم وأعرافهم وعاداتهم.
نعم.
الشرط التاسع أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة للاعتماد على فتواه، فمن ليس بعدل لا تقبل فتواه ولا يعمل بها الآخرون، أما هو فيجب عليه أن يعمل باجتهاده.
يعني فاسق عرف بالفسق وهو فقيه وباحث رائع جدا، في هذه الحالة نقول ابحث ورجح واعمل به أنت، أما أن تلزم الناس لا، لابد أن تكون عدلا حتى يقبل الناس منك، لأن هذا دين والدين لابد فيه من العدالة. إذن هذه الشروط التسعة التي أمامكم مشايخ، هذه شروط لها حد أدنى، يعني مثلا عارف من كتاب الله آيات الأحكام يقولون 500 آية الصريحة، لكن هل يجب عليه أن يعرف كل شيء ما يتعلق بالخمسمائة آية؟ لا، يكفي الباب الذي يدرسه، مثلا باب الصلاة يكفي أن يعرف أدل آيات باب الصلاة وهكذا، عارفا بالسنة عارفا بالمجمع عليه. وذكرت لكم أن في أدوات الآن في هذا الزمن رقت من مستوى الاجتهاد، ولذلك قد يوجد في العالم الإسلامي الآن آلاف المجتهدين لأنهم وصلوا إلى هذه المراحل. نعم. مسألة
الاجتهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية ويكون مندوبا. الاجتهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية ويكون مندوبا ويكون محرما، وإليك بيان ذلك. أولا، يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين. الحالة الأولى اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه.
إذا أصبح عندي ملكة وعندي إمكانية للترجيح وعندي إمكانية للبحث العلمي وعندي إمكانية للوصول إلى المعلومة وتوفرت لي الكتب، ففي هذه الحالة أبحث وأرجح. أنا مثلا أريد أن أحج، أدرس الحج قبل أن أحج. نعم. الحالة الثانية،
الحالة الثانية اجتهاد المجتهد في حق غيره إذا تعين عليه بأن لا يوجد في العصر إلا هو أو ضاق الوقت، فإنه يجب عليه الاجتهاد على الفور، لأن عدم الاجتهاد يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذه الدولة ليس فيها إلا هذا الرجل وما عندهم وسائل اتصال يتصلون بعلماء دولة أخرى، يجب عليه أن يجتهد ويتعين عليه الاجتهاد. نعم. ثانيا
يكون الاجتهاد فرض كفاية عندما تنزل حادثة بأحد فاستفتى العلماء أو عين واحدا أو طائفة، فإن الوجوب هنا يكون فرضا عليهم جميعا، فإن أجاب واحد منهم سقط الفرض عن الجميع، وإن أمسكوا مع ظهور الصواب أثموا، وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا.
على كل حال، إذا جاء للأمة مشكلة من المشاكل وهي حادثة ونازلة من النوازل، فيجب على الأمة أن تبحث هذه المسألة أو علماءها، فإذا أفتى واحد كفى الأمة. وهذه حصلت لنا قبل أكثر من 20 سنة، مر علينا مسألة وهي مسألة التأجير المنتهي بالتمليك، فكان الناس يذهبون إلى اللجنة الدائمة وهي كبار العلماء في السعودية ويقولون لهم إيش الفتوى فيها التأجير المنتهي بالتمليك، طلع لنا جديد لأنه أتى من بلاد الغرب يعني من فرنسا وغيرها، فالعلماء ما يعرفون، جديدة المسألة جديدة، فكان الناس يسألون العلماء فيقولون العلماء انتظروا، هي تبحث الآن في هيئة كبار العلماء. بسم الله. وأذكر بقينا سنتين، كل ما سألوا العلماء إيش الحكم قالوا انتظروا لازلنا نبحث هذه المسألة. طبعا المسألة ما تحتاج إلى أن يستعجلون في الفتوى، ما عادي يروح يشتر بالتقسيط أو يشتر بالدين بالآجل أو يشتر بالكاش، يشتري لك سيارة وخلاص وانتهت القضية، فما كانت ذيك الحاجة الماسة، فكان العلماء ينتظرون. بقوا سنتين، وبعد سنتين اجتمع هيئة كبار العلماء و 22 عالم أو أكثر من 22 عالم. أنا بحثت هذه المسألة، ما بحثت مسألة التأجير بالتمليك، لا بحثت هذه النقطة اللي هي مسألة أن العلماء أجلوا. بعد سنتين اجتمع العلماء ورأوا أنه يعني التأجير، طبعا سئلوا في 4 مجالس كانوا يأجلونها حتى أقروها في الأخير، أن التأجير من التمليك حرام في جميع صوره، هذا هيئة كبار العلماء أفتوا بتحريمه وأوردوا عليه الأدلة وصدرت الفتوى بذلك. ثم المجمع الفقهي كأنها أفتى بالجواز في بعض صوره والتحريم في بعضه الآخر، ثم بعد ذلك بحثت كرسائل علمية وإلى آخره، ولا زال البحث جاري إلى الآن، لكن هيئة كبار العلماء توقفوا سنتين ثم رجحوا، خلاص أفتوا انتهى أغلق الباب. ففي مسائل كثيرة، والمجمع الفقهي كثير مسائله، ومن أراد أن يتابع المجمع الفقهي يجد أن مسائل كثيرة معاصرة في الطب أو في التجارة أو في المعمار أو في الحضارة أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في القضايا العلمية، تجد أنهم ينتظرون سنة أو سنتين ثم يجتمعون المجمع الفقهي، سواء كان التابع للرابطة العالم الإسلامي في مكة أو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، ويجتمعون ويصدرون فتاواهم وبناء على البحوث التي تقدم لهم. فلذلك الاجتهاد فرض كفاية، فإذا تحقق ذلك وأفتوا فيها ثم بعد ذلك يصدرون فتواهم، خلاص يسقط الفرض عن الإيش؟ عن باقي الأمة. إذن هنا يكون الاجتهاد فرض كفاية. ثالثا
يكون الاجتهاد مندوبا إليه إذا اجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل وقوعها، أو استفتاه سائل عن حكم حادثة قبل وقوعها.
وهذا يفعل كثير من العلماء مثل الأحناف، الأحناف يولدون مسائل ويفتون فيها، ثم سبحان الله بعد 100 سنة أو 200 سنة تظهر هذه المسائل، هذا مندوب إليه. لماذا؟ فيه ملكة، بحث عن الحصول على الملكة، وأيضا فيه تدريب لطلبة العلم. لذلك سبحان الله في مسائل كثيرة كانوا يضحك الناس على الأحناف فيها، خرجت في هذا الزمان وأصبح لها وجود. فسبحان الله، يعني بحث المسائل التي يتوقع وقوعها هذا شيء جيد، ومع الزمن تصبح هذه المسائل موجودة. هذا كثير موجود في مذهب الأحناف وفي مذهب الجمهور كذلك، مسائل يذكرونها. يعني مسألة من المسائل العجيبة، مسألة الصائم لو أخذ خيطا وجعل عليه زيت وأنزله مع حلقه إلى بطنه إلى المعدة، هل يفطر ولا ما يفطر؟ هل الخيط هذا يفطر ولا ما يفطر؟ كان مسألة، يعني إيش الكلام هذا؟ الآن وجدت، اللي هو الناظور، يأتون بالناظور شبيه قريب من الخيط، هو سلك أو أنبوب ينزل مع الحلق إلى المعدة ويعمل تصوير للمعدة وبحث عن المرض، نفسها مسألة الخيط التي ذكرها الإمام النووي في المجموع. وفي مسائل كثيرة جدا ذكرها المتقدمون، وسبحان الله وتمر الأيام وتخرج في زماننا هذا. المسألة التي تليها،
رابعا يكون الاجتهاد محرما في حالتين، هي الحالة الأولى أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع،
وهذا ظاهر في المسائل، وهذا في المسائل، صح ولا لا؟ وهذا في المسائل، أن المسائل لا يجوز أن تكون مخالفة لنص أو إجماع. لحظة يا شيخ، تفضل. الحالة الثانية،
الحالة الثانية أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد فيه،
وهذا في المجتهد، في الرجل، فهذا في المجتهد فيه، وهذا في المجتهد. المجتهد إذا كان مثلا عامي أو خريج كيمياء مثلا وجاء يفتي في المسائل الفقهية ويجتهد ويبحث ويجتهد ويعطي رأيه، نقول لا بد أن يكون عندك شروط لتكون مجتهدا. ذكرنا هنا 9 شروط، إذا تحققت في هذه الشروط اجتهد. طيب الذي تفعلونها أنتم، أنتم الآن تدرسون أصول الفقه، وبعضكم سيذهب فيبحث الفقه ويدرس باب الطهارة وينتهي ويبدأ في باب الصلاة وباب الزكاة ويبحث ويدرس هذه المسائل، هذا هو الصح، هذا هو الطريق الصحيح. كيف تكون عالم مجتهد إلا أنك تدرس مسائل الفقه ومسائل أصول الفقه؟ هذا هو، علشان تكون مجتهد لابد أن تدرسها. يعني أنا جالس كذا ونمت البارحة وصحيت اليوم وإذا أنا مجتهد، لا ما تجي. طيب كيف أحقق الشروط 9؟ أدرس المسائل الفقهية من أول باب إلى آخر باب، أدرس الإجماع الموجود فيها وأدرس، بعد 20 سنة أكون مجتهد، بعد 30 سنة أكون مجتهد، شو المشكلة؟ ما في أي مشكلة. لذلك أنت الآن في مرحلة الاجتهاد. طبعا سأتينا تجزل الاجتهاد ووضح لكم أكثر، بيفيدنا كثيرا، تجزل الاجتهاد مريح. لكن كيف أكون عارف بالقرآن؟ بالبحث. كيف أعرف بالسنة؟ بالبحث. كيف أعرف المجمع عليه؟ كيف أعرف اللغة العربية؟ فأنا بديت أمسك مسائل، مثلا خذ زاد المستقنع وأبحثها مسألة مسألة. خلصت باب الطهارة، إذن أنا مجتهد باب الطهارة لكني عامي في باب الصلاة. خلصت باب الصلاة، خلصت باب العبادات، أنا عالم ومجتهد في باب العبادات. جلست 10 سنوات أبحث باب العبادات مسألة مسألة إلى أن تخمرت في ذهني وأصبحت عالما فيها. خلاص أنا مجتهد في باب العبادات، لكن باب المعاملات أنا عامي. خلصت باب المعاملات، خلص باب النكاح، وإذا بي بعد ما أنتهي من باب أبواب الفقه خلال 20 سنة، وإذا أني عالم من علماء المسلمين في جميع هذه الأبواب، ما في مشكلة. وهذا هو الشغل وعمل السلف أصلا. تفضل يا شيخ، المسألة التي تليها.
مسألة: يجوز تجزؤ الاجتهاد، أي يقبل اجتهاد أي يقبل
أيوة
اجتهاد.
هذا أهم مسألة لنا تخدمنا في هذا الزمن، اللي هي التخصصات في الجامعات والدراسات العليا. طالب تخرج فقه من جامعة من جامعات الشرعية، كجامعة الإمام مثلا، تخرج من البكالوريوس شريعة، ثم قال سأكمل دراسات عليا في كتاب في علم الفقه، فبدأ وأعطوه في باب مثلا الوقف والوصايا رسالته، درس، ثم بعد ذلك كانت رسالته هذه، فأتقن باب الوصايا والوقف. فلما جاءت الدكتوراه واصل في هذه الأبواب، وباب العاملات المالية، وباب الوقف والوصايا والفرائض وغيرها، وأصبح عالما في هذه الأبواب. لكن تعال إلى أبواب الجنايات والحدود ما يعرف شيء، اللي درسها بس في كل الشريعة يوم كان بكالوريوس بس. تعال لباب العبادات وباب الحج وباب الصيام ما يعرف شيء. تعال له في باب النكاح مثلا والطلاق ما يعرف شيء، هو يعرف في باب الوصايا، عالم من علماء المسلمين في الوصايا والوقف، يعرف الأدلة ويعرف الأحاديث ويعرف الإجماعات ويعرف الخلاف، متقن لهذه الأبواب. إذن هل يجوز له ذلك؟ نعم، بناء على هذه المسألة يجوز تجزؤ الاجتهاد. أحدكم صار فقيها في باب العبادات، كل باب العبادات درسه وأتقنه وحرر مسائله وأتقنها وضبطها وحفظها، هذا مجتهد في هذه الأبواب. واحد منكم قال لا أنا بتخصص في أبواب الطهارة بس، فدرس أبواب الطهارة من باب المياه إلى باب الحيض والنفاس، فأتقنها خلال 5-6 سنوات، يجوز تجزؤ الاجتهاد، فهو مجتهد في هذه الأبواب. طيب في باب الحج؟ لا، عامي. طيب هل يفتي في باب الطهارة؟ نعم يفتي. طيب هل يفتي باب الحج؟ لا ما يفتي إلا أن يدرس باب الحج. وضحت المسألة؟ إذن نقول تجزؤ الاجتهاد يجوز أن تكون باحثا في أبواب معينة، خلاص تصير عالم في هذه الأبواب. نعم. إذن الآن أقرأ.
مسألة: يجوز تجزؤ الاجتهاد، أي يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب. فالشخص العارف لمسألة المشركة، وهي زوج وذات سدس وإخوة لأم وإخوة أشقاء، يجوز له أن يجتهد فيها بشرط إحاطته بعلم الفرائض إجمالا وأركانه وشروطه، ولو كان جاهلا بمسائل أخرى في باب الفرائض.
أحسنت، يعني حتى في المسألة الواحدة، يعني والله أنا بحثت حكم الجماعة الثانية، حكم الجماعة الثانية في صلاتي، السلام ورحمة الله، أنا على الدرس يا شيخ. الله يحفظك. إذن نقول يجوز أن يتقن مسألة مثلا زي ما قلت لكم الجماعة الثانية، هل هي سنة ولا بدعة، وهل هي جماعة تعتبر كالجماعة الأولى أو ليست جماعة كالجماعة الأولى، هذه فيها خلاف ونقاش وألفت فيها كتب. فواحد راح درس هذه المسألة وبحثها وأعطاها حقها من البحث، لكن باب صلاة الجماعة ما يعرف شيء، يجوز فضلش. لكنها عنده ملكة الاجتهاد، مثلا إتقان لأصول الفقه يكفي. مسألة تليها.
مسألة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه
يجوز أن يجتهدوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة الرجل العسيف، حديث العسيف هذا في صحيح البخاري ومسلم، جاء زوج المرأة التي زنى بها الولد وأبو الولد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال زوج المرأة: يا رسول الله أنشدك بالله إلا حكمت بيننا بكتاب الله. فقال الرجل الآخر اللي هو أبو الولد، قال: نعم يا رسول الله احكم بيننا اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني عامل أجير، فزنى بامرأته، فسألتها فقالوا على ابنك جلد مئة، فقال فسألت أهل العلم، فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فقال أهل العلم عليك جلد مئة، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى ابن امرأة هذا الرجل. سأل أهل العلم فافتوه في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكم بكتاب الله، المئة شاة والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، اعترفت فرجمها. هنا الحديث معناها أن الناس كانوا يسألون الصحابة، وكان الصحابة يفتونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجائز. وعندكم الدليل الآخر، تفضل يا شيخ.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك لبعض الصحابة، حيث جاءه خصمان يختصمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اقضي بينهما يا عمرو، فقال عمرو أنت أولى مني يا رسول الله، قال وإن كان، قال عمرو فإن قضيت بينهما فما لي، قال إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة.
نعم، إذن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفتوا بين يديه أو يفتوا بعيدا عنه. نعم، مسألة
يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقع منه، لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلى أهل البصائر وأرفعهم منزلة، ولقياسه على داود وسليمان عليهما السلام، ولوقوعه منه صلى الله عليه وسلم، حيث اجتهد في أسرى بدر، واجتهد في نزوله ببدر دون الماء، فقال له الخباب بن المنذر، يا شيخ
الحباب،
فقال له الحباب بن المنذر إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء، فانزل بالناس دون الماء لنحول بينه وبين العدو، فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ورجع إلى قوله.
أحسنت. إذن يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يجتهد، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة، اجتهد في أسرى بدر ونزلت الآية في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد في غيرها وأصاب في بعضها، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في خطأ صوبه الوحي. عطنا المسألة اللي بعدها توضح أكثر.
مسألة يجوز الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فقد بين الله تعالى خطأ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما أخذ المال عوضا عن أسرى بدر.
وهذا طبعا أنكرها الأشاعرة جدا جدا جدا، وعاتبوا وشنعوا، بل شنعوا أعظم التشنيع على من قال بأنه يجوز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، شنعوا تشنيع ما بعده يعني. ومن رجع إلى الإبهاج للسبكي وغيره وجد العجب، والآمدي وغيره يجد عبارات عنيفة جدا في من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد يخطي. أهل السنة يقولون لا بأس، هذا شيء طبيعي يعني، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. فعلى كل حال هذا هو الظاهر والله أعلم، ولذلك الله عز وجل عاتبه، لكن لا يوجد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قومه الوحي. ومنها لما قال لهم، لما لقحوا النخل فقال لهم ما لا داعي لتلقيحه، إن يكون يريد الله ذلك يكون، ف جاء شيصا ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم مرور دنياكم. وأيضا أسرى بدر. تفضل يا شيخ.
مسألة المصيب واحد من المجتهدين في الفروع، أي إذا حدثت حادثة.
لحظة يا شيخ، هل الحق واحد ولا يتعدد؟ طبعا هذه مسألة خلافية والكلام يطول فيها، كبيرة جدا هذه المسألة، اللي مسألة المصوبة والمخطئة، هم يختلفون عن مذهبين، والصحيح أن هو قول مخطئة وليس قول مصوبة. إيش الفكرة؟ الفكرة هل الحق واحد ولا يتعدد؟ طبعا فالصحيح من أقوال الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة، أن الحق واحد. يعني مثلا إذا اختلف العلماء في مسألة على 6 أقوال، 5 غلط وواحد صح، والواجب علي أن أبحث عن الصواب، فإذا أصبت الصواب فلي أجران، وإذا أخطأت فلي أجر واحد، وهكذا في بقية المسائل الفقهية. أما المصوبة فيقولون لا، كل الأقوال 6 صواب. طب إذا اختلفوا على 20، كل الأقوال 20 صواب، وقول الله تابع فيه لقول المجتهد. هذا خطأ كبير، ما أريد أن أكثر في هذا، هذه مسألة عويصة وطويلة، لكني أكتفي بأن أقول الحق واحد. إذا اختلف العلماء على 10 أقوال فالصواب واحد، والبقية 9 الأقوال الباقية خطأ. تفضل اقرأ يا شيخ. المصيب واحد من المجتهدين والفروع.
أي إذا حدثت حادثة في الفروع ولم يوجد دليل قاطع في حكمها من نص أو إجماع، فإنا نعلم أن الله أن لله تعالى فيها حكما شرعيا معينا، فيطلب المجتهدون ذلك الحكم بشتى أنواع الاجتهاد، فمن أدركه كان مصيبا، ومن لم يدركه كان مخطئا لا إثم عليه، ولا يقطع بخطأ واحد من المجتهدين، ولا يقطع بإصابة واحد بعينه، لإجماع الصحابة السكوتي، حيث إنه قد انتشرت عن الصحابة رضي الله عنهم وقائع ومسائل خطأ بعضهم بعضا فيها، وصرحوا بلفظ الخطأ والإنكار، كقول ابن عباس يعني زيد بن ثابت في مسألة الجد والإخوة: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ وقال علي رضي الله
أنكر
عنه
ابن
يعني
عباس على
عثمان بن
زيد،
عفان.
أنكر ابن عباس على زيد، ولو كان زيد وابن عباس كلهم صواب ما أنكر ابن عباس على زيد، فدل على أن زيدا قد أخطأ وأن ابن عباس قد وافق الصواب. هذا من وجهة نظر من؟ ابن عباس. وقال علي يعني
وقال علي يعني عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف: إن كان قد اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشاك، عليك الدية. قال لعمر بن الخطاب لما أرسل إلى امرأة فأفزعها فأجهضت، فسأل عثمان وعبد الرحمن فقال: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب
مؤدب، مؤدب مو
وغير
مؤدب.
مؤدب وغير
اسمعني اوضح القصه، اصلا
ذلك.
اوضح القصه. القصه ان امراه ذكر عنها ان زوجها خرج للجهاد في بلاد العراق، والمراه يدخل عليها رجال يعني ياتونها الى البيت، فبعث اليها عمر بن الخطاب وكانت حاملا، فافزعها ذلك فاسقطت، فدعا عمر بن الخطاب، دعا عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسألهما أن المرأة أسقطت يعني، والسبب فزعها من إتيانها إلى عمر. فقال عثمان عبد الرحمن: ما لك شيء، أنت ما أخطأت، لا أنت مباشر لإسقاط الجنين، ولا أنت متسبب، هي التي تسببت في ذلك، فلا شيء عليك، إنما أنت مؤدب. فدعا أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: إن كان قد اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشاك، يعني إنك أنت السبب، لو ما دعوتها ما سقطت، فأنت سبب إسقاطها، عليك الدية، عليك دية ليش؟ الجنين، دية ذلك الجنين، غرة عبد ووليدة، فجعلها في آل عمر. هنا لو نظرت للمسألة فتجد أن علياً أنكر على عثمان عبد الرحمن بن عوف هذا الرأي. لو نظرنا في المسألة جيدا نجد أن قول عثمان وعبد الرحمن بن عوف له وجه، ونجد أن قول علي له وجه أيضا، ومع ذلك فقد خطأ الصحابة، أو خطأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان وعبد الرحمن بن عوف أمام عمر بن الخطاب، فدل على أنهم يرون بالتخطئة لا يرون بالتصويب. نعم. طبعا
فلو كان كل
مسألة تحتمل قول عثمان وعبد الرحمن وتحتمل قول علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. مسألة التالية:
فلو كان كل مجتهد في ذلك مصيبا لما خطأ بعضهم بعضا، بل كان يقول بعضهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب.
كلنا مصيب. نعم.
مسألة
مسألة
التالية: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح فإن عليه أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر بأي أمارة، فإن لم يعلم فإنه يسقطهما ويعمل بالبراءة الأصلية، ولا يجوز التخير بينهما ولا العمل بأحدهما.
هذه مسألة مهمة، وهي أنا بحثت أنا مسألة ودرستها ثم توقفت في الأدلة، والله بصراحة محيرة. أدلة القول الأول قوية، أدلة القول الثاني قوية، إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ في هذه الحالة نقول يتساقط الدليلان وترجع للبراءة الأصلية. طيب بختار واحد منها نقول لا المسألة صارت شهوة الآن. نعم، المسألة التي تليها.
مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد، لأنه بعد استقراء وتتبع ما روي عن الصحابة من الفروع الفقهية الكثيرة لم يروى عن واحد منهم أنه قال في مسألة واحدة قولين متضادين في وقت واحد، ولما فيه من التعميم
على المستفتي. الصوت عندك يا فهد شوية تعبان. طيب ما معنى هذه المسألة؟ جئت عند أحد العلماء فسألته، مسألة فقهية أنا ما أعرف، أنا عامي، فسألت ذلك العالم المجتهد فقال المسألة تجوز، وبعد شوي في نفس اللحظة في نفس المجلس قال حرام، فقال حرام وقال جائز، دوخني أنا ما عرفت، ما وصلت إلى نتيجة، فحيرني وعم علي. أحيانا بعض العلماء يتكلم أثناء كلامه يقول لك أنها حرام وأثناء كلامه يقول لك أنها جائز، فهذا الفعل لا يجوز. يجب على المجتهد أن يفتي العامي بقول واحد خلاص، حرام أو مباح أو واجب أو نحو، مثل مسألة أخذ الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة الأيام هذه مثلا، في مثل هذه الأيام. فسألنا أحدهم فقلنا هل يجوز الإنسان يأخذ من شعره وبشره وأظفاره إذا كان سيضحي؟ قال والله يجوز لا يجوز، فأعطانا الجوابين وجاب دليل الجواز، حديث عائشة كنت أفتي القلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز، وجاء بحديث من أم سلمة لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا. حيرني أنا كإنسان عادي ما أعرف، أعطي الجواب. فلم يفعلها الصحابة ولا يفعلها غيره، لكن لو أني رجحت هذا الزمان أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا، بعد خمس سنوات جاء واستفتاني نفس الشخص إذا بي أقول يجوز، بعد خمس سنوات صارت ما عندي وقت واحد، لكن في مجلس واحد لا. مسألة بعدها.
مسألة: من كان عنده القدرة على الاجتهاد فإنه لا يجوز أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقا، سواء فيما يخصه أو فيما يخص غيره ويفتي به.
قبل ما تكمل يا شيخ، عالم مثل ابن عثيمين وعالم مثل ابن باز كلاهما مجتهد ووصلوا درجة الاجتهاد خلاص، هل يجوز لابن عثيمين أن يقلد ابن باز؟ لا، في الأبواب التي بحثوها ودرسوها ما يجوز أن يقلده. فمن كان عنده القدرة على الاجتهاد لا يجوز أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقا، لا في فتاواه للناس ولا في اجتهاده لنفسه. عنده قدرة على الاجتهاد ينظر في الأدلة ويرجح. وضحت هذه المسألة؟ لكن إذا كان عامي لا، نقول لا لا بأس. طيب أنا طالب علم بحثت باب الطهارة ودوبي أنتهي من باب الطهارة مثل هذه الأيام، وبعدين أريد أن أحج، ما بحثت باب الحج. باب الحج أنا محاكيكم بحثت باب الحج، جلست فيه سنتين أبحث مسائله مسألة مسألة، سنتين كاملة. غيري يمكن يأخذ فيه سنة، بعضهم يأخذ فيه ستة أشهر، كل واحد بطريقته. الخلاصة فيها أني خلصت من باب الطهارة وأبدأ في باب الصلاة، جاء الحج وأريد أن أحج. طيب أنا مجتهد في باب الطهارة لكني عامي في باب الحج، لكن عالم درس أبواب الفقه كلها ودرس منها باب الحج، هل يجوز له أن يقلد؟ لا. طيب والله أنا ظهر لي مثلا أن طواف القدوم واجب وأنت ظهر لك أن طواف القدوم سنة، هل أقلدك؟ لا، أنا بحسب ما ظهر لي. تفضل يا شيخ.
مسألة: إذا شيخ لو أكمل
أكمل. من كان عنده القدرة لا
وسع، نعم من كان عنده القدرة على الاجتهاد فإنه لا يجوز أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقا، سواء فيما يخصه أو فيما يخص غيره ويفتي به، وسواء كان المجتهد الآخر مثله في العلم أو أقوى منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد سوغوا الخلاف لصغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد وعائشة وغيرهم من أحداث الصحابة، حيث كانوا يخالفون كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان.
وعثمان وعلي، أحسنت، عكسوها عشان نمشي على الطريقة على الجادة. طيب ننتقل الآن إلى مسألة التخريج، أوضح فكرة التخريج والنقل. الإمام أحمد نجد له آراء فقهية في مسائل بالآلاف. في إحدى المسائل الإمام أحمد قال بقول، قال مثلا واجب، خلاص، ثم نحن جاء الحنابلة بعد الإمام أحمد، بعد وفاة الإمام أحمد، فوجدوا مسألة مشابهة لهذه المسألة في علتها، فهل يلحقون هذه المسألة بهذه المسألة تخريجا ويقولون هذا رأي الإمام أحمد؟ افهموا معي، الإمام أحمد يقول في هذه المسألة، مسألة في باب الحج، أنها واجبة، فوجدنا بعد ذلك مسألة تشبهها في العلة في باب الحج أو باب الصيام، فهل نلحق هذه المسألة بهذه المسألة ونعتبرها مذهب الإمام أحمد؟ وضحت المسألة؟ هذا هو التخريج. الحنابلة ماذا يصنعون؟ يجدون في مسألة أفتى فيها الإمام أحمد وتشابهها في العلة مسألة أخرى في باب آخر، فقالوا ليش ما نلحقها لها؟ بناء على الإمام أحمد إيش؟ قال بذلك القول. هذه فيها تفصيل، تفضل اقرأ يا شيخ.
مسألة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى سوى النصوص عليها، فإن مذهبه في تلك المسائل هو مذهبه في المسألة المعللة، لأن المجتهد
بس يكفي يا شيخ. الإمام أحمد وجدناه حكم على مسألة في باب الحج أنها واجبة علتها كذا، ثم أعلن هو بلسانه العلة، سجلها تلاميذه. أئمة المذهب متأخرون مثل ابن قدامة والمرداوي وأبو يعلى قبلهم، هؤلاء يبدون يخرجون، فش سووا؟ راحوا وجدوا مسألة أخرى في باب آخر بنفس العلة التي ذكرها الإمام أحمد هنا، نقول إذن ما دامت العلة واحدة إذن الإمام أحمد أكيد أنه بيقول بنفس القول، فقلنا فإن مذهبه في تلك المسائل هو مذهبه في المسألة التي عللها الإمام أحمد، لأن المجتهد أقرأ
لأن المجتهد جعل الحكم تابعا للعلة، أي يوجد الحكم حيث وجدت العلة،
هذا بالدوران بعلة الدوران. الثانية:
مسألة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة ولم يذكر علة ذلك الحكم
بس ووجد بس يا شيخ بس هنا ننتقل. الإمام أحمد في باب الزكاة قال في مسألة بقول ولم يذكر العلة، ووجدنا مسألة تشبهها في باب البيوع، في باب البيوع تشبهها، وعلتها نفس العلة التي موجودة في باب الزكاة، لكن الإمام أحمد ما قال العلة، فهل نلحق العلة التي في باب البيوع على العلة التي في باب الزكاة ثم نقول الإمام أحمد هذا قوله؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد في باب الزكاة يمكن عنده علة أخرى غير علتنا، طب العلة غير منصوص عليها مستنبطة، يمكن عنده علة أخرى غير علتنا، فكيف نحكم الإمام أحمد هذا قوله هنا وقوله هنا؟ لا. تفضل شيخ أعد. إذا نص
ولم إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة ولم يذكر علة ذلك الحكم ووجد مسألة أخرى تشبهها شبها يجوز،
ووجد يا شيخ، لأن الوجود هذا ما هو في عهد الإمام أحمد، في عهد أبي يعلى وحامد أو مثلا ابن عقيل مثلا ولا أبو الخطاب، نعم، ووجد مسألة أخرى،
ووجد مسألة أخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على بعض المجتهدين، فإنه لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة الأخرى، لأن
يجعل
تلك المسألة
ما علي يا شيخ، أي يجعل فلا يجوز، فإنه لا يجوز,
لا يجوز أن يجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة الأخرى، لأن تلك المسألة المشابهة الأخرى لم يتناولها لفظ المجتهد في المسألة الأولى ولا أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد.
طيب ننتقل الآن إلى النقل، هذا أتينا للنقل الآن، مسألة لأننا قلنا النقل والتخريج. خذوا هذه المسألة. الإمام أحمد في الاستجمار بالحصى مثلا قال، طبعا هذا مثال فقط، قال لا يجوز أن تستجمر بحجر قد استجمر به، خلاص. وفي رمي الجمار قال يجوز أن ترمي بحجر قد رمي به. أعيد، قال في الاستجمار لا يجوز أن تستجمر بحجر قد استجمر به، استجمر به مثلا من البول مثلا. وفي باب الحج قال يجوز أن ترمي الجمار بحجر قد رمي به. هذا استخدم في عبادة، هذا استخدم في عبادة، ومع ذلك حكم هناك أنه لا يجوز وحكم هنا أنه يجوز. إيش قمت سويت أنا؟ أنا أريد أن أخرج على مذهب الإمام أحمد، فقلت الإمام أحمد له في الاستجمار قولان. القول الأول منصوص عليه من الإمام أنه لا يجوز، والقول الثاني قياسا وتخريجا. فالإمام أحمد القول الثاني يجوز أن يستجمر بحجر قد استجمر به قياسا على رمي الجمار. ولما جيت في باب الحج في رمي الجمار قلت للإمام أحمد قولان، القول الأول يجوز أن يرمي بحجر قد رمي به، والقول الثاني لا يجوز أن يرمي، هذا منصوص عليه عن الإمام أحمد، والقول الثاني لا يجوز أن يرمي بحجر قد رمي به قياسا على باب الاستجمار. فجعلت للإمام أحمد في المسألتين قولين، في المسألة الأولى منصوص عليه وقياس، وفي المسألة الثانية منصوص عليه وقياس عكس. هل يجوز هذا الفعل؟ نقول لا يجوز، وهذا اسمه النقل والتخريج. اسمع، إذا نص المجتهد، أعد،
إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر، فإنه لا يجوز نقل حكم المسألة الأولى وجعله في الثانية ولا العكس.
وضحت المسألة؟ هذا هو تفصيل هذه النقطة. التقليد والفتوى نأخذها يوم غد إن شاء الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله في التعارض والترجيح. تفضل، أحد له سؤال في درسنا الليلة؟ أحد يريد أن يسأل؟ انتهى الوقت. أحمد؟
أنا شيخ.
أيوة أحمد أنت.
ما رأيك شيخ في يعني الاستدلال على الاجتهاد في الأمور العملية بحديث حديث أبي بن كعب أي آيات معك في كتاب الله أعظم، هل فيها إذن بالاجتهاد؟
أيوة هذا دليل على أنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أن يجتهد. أحسنت، صح.
سؤال آخر شيخ.
أيوة
شيخ، رواية الحباب المنذر المذكورة في المذكرة هل فيها ضعف المشهور؟
ما أعرف والله، هي من كتب السير، أخذناها من كتب السير وليست من كتب ليش؟ من كتب السنة. أنا أخذتها
هي من كتب السير، شيخنا يذكرونها يعني شديدة الضعف.
ما أدري والله، ما أعرف. هي أنا هم أخذوها الأصوليون، أخذوها من كتب السير وليس من كتب ليش؟ وهذه تدخل باب السير، يعني باب السير ترى يخفف في أحكامه. عمر الوادعي.
نعم الشيخ، أحسن الله إليكم. من قال بأن المجتهد عليه أن يحفظ 5 آيات الأحكام وأحاديث الأحكام فقط يعني وحددوا له هذه التحديدات، هذا الشيء أو هذا القول
طيب
ليس يعني قد ينشع علماء ناقصين أو مجتهدين يعني يقولون في الدين أو يأتون بالأقوال الشاذة والأحكام الشاذة؟
إذا كان آياته بالقرآن، لو قلنا أن لابد أن يحفظ القرآن كله ويحفظ آلاف الأحاديث فهذا ضعيف. خلونا في الإمام أحمد أوضح لك الفكرة. ورد الإمام أحمد سئل لأجل أن يجتهد الإنسان هل يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. 200,000 حديث؟ قال لا. 300,000 حديث؟ قال لا. قالوا 400,000 حديث؟ قال أرجو يصل درجة الاجتهاد. خلاص. وورد أثر آخر عن الإمام أحمد أن من حفظ 1,200 حديث جاز له الاجتهاد. 1200، شوف من 400,000 إلى 1200، يعني حفظ 300,000 حديث عند الإمام أحمد، هذا ما هو مجتهد. يحفظ 1200 حديث مجتهد، مشكلة هذه. كيف نجمع بين أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة؟ ليظهر والله أعلم أن الإمام أحمد يتكلم عن المرحلتين اللي قلتها بداية الدرس، يكون كمال ف400,000 هذا يعتبر مجتهد كمال، لكن الحد الأدنى 1200، هذا رأى الإمام أحمد في هذه المسألة. فكان يجعل حد أدنى وحد أعلى، حد الكمال وحد الواجب، حد وصولك تكون مجتهد وحد أنك تكون كامل الاجتهاد. يا شيخ لو 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 قلنا أنه لابد أن يكون حافظا، هذا خلاص يحفظ 10,000 حديث ويحفظ القرآن ويعرف أقوال العلماء كلها في القرآن من أول إلى آخر وكتب التفسير، ويحفظ المجمع عليه ويحفظ المختلف فيه ويحفظ، ويكون عالما بصول الفقه، عالما باللغة العربية، فيكون عالما مثل ما أين أجد؟ لا يوجد مجتهد من العصور القديمة، ما في مجتهد بالشكل هذا. كذا أغلقنا باب الاجتهاد، وهذه الأمة حبلى وولود، واكتفينا عن ذلك بوجودها في الكتب وفي الآن مع الأجهزة المعاصرة وكذا. هذا الكلام ليس كلامي يا شيخ، ليت أنك ترجع إلى جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، يقول لا ما يحتاج هذا كله. وأفضل من كتب فيها الشنقيطي في تفسير، أظن تفسير سورة محمد، في أضواء البيان، وقال كلاما رائعا في هذه النقطة، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. لو اشترطنا هذه الشروط ولابد أن يكون عالما في 9 علوم، أين أجد عالم؟ ما في عالم في هذه العلوم كلها، ليس بصحيح. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن يكفي أن يملك، أن يكون عنده ملكة في علوم القرآن، ملكة في علوم السنة، في علم الحديث والرجال والجرح والتعديل، أن يكون عنده ملكة في الفقه، ملكة في أصول الفقه، ملكة في اللغة العربية، أما أن يكون عالم فيها كلها مستحيل. ولذلك أي باحث في هذا العصر من أساتذة الجامعات بحث بابا من أبواب الفقه فأتقنه وألمه وهضمه هو مجتهد في هذا الباب. أي نعم، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. طيب قد تقول أن عنده نقص، عنده خلل، ومن هو اللي ما عنده نقص؟ جيب لي عالم ما عنده نقص في الحديث، ما عنده نقص في الفقه، ما عنده نقص في القرآن، ما عنده نقص في أصول الفقه، ما في. لكن لو أتانا إنسان علماني وقال أنا عالم وبدأ يفتي ويجتهد ويتخبط، لا لا، هذا واضح مكشوف أمام الناس كلهم. نعم تفضل يا فهد.
شيخنا أحسن الله عليكم، بالنسبة للمسألة لا يجوز المجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين،
أيوة.
في بعض أهل العلم قد تسأله فيفتيك مثلا يذكر لك المذاهب، يقول المذهب الأول القول الأول الوجوب، القول الثاني مثلا التحريم، ثم لا يرجح في الأخير، فهل يدخل يعني في هذه
إذا كان فهم من العامي كذا؟ أيوة، إذا فهم من العام إنه يذكرها على أنها أقوال له، لأن العامة مساكين ما يعرفوا شيء اسمه أقوال،
فهذا قد يكون متوقف يا شيخ مثلا.
توقف، قول أنا متوقف، أعتذر، لا أدري، استفتي غير. الإمام مالك ما ذكر الأقوال، جاء رجل من بلاد سمرقند فسأله 40 سؤالا، فأفتى في 4 وقال 36 لا أدري، فقال أرجع إلى سمرقند وأقول مالك ما يدري، قال اذهب إلى سمرقند وقل مالك ما يدري. إيش يمنعني أقول في المسألة لا أدري؟ عيب، هو عيب أن يقول لا أدري. 70% 80% من فتواكم للناس أفتوهم بأنكم لا تدري، لا أدري، ما أعرف، أنا لست ملزما أن أفتي في كل مسألة. فخطأ من هذا الشيخ، غلط. أنا ما أدري إيش الراجح، أقوم أذكر لك الأقوال أورطك؟ لا يا أخي، سؤال كذا وكذا لا أدري. أنا الشيخ بن باز في نور على الدرب كنت تابعته فترة من الفترات، فأسمعه يسأل فيقول لا أدري، والله مسائلنا سهلة، لو سألوني لا أفتي فيها وأبوها بعد. الشيخ بن باز يقول ما أدري. الشيخ عامر بهجة سمعته في مقطع في 8 مسائل وراء بعض يقول ما أدري، 8 مسائل وراء بعض. يا أخوان دائما امتهن كلمة لا أدري، ما هم امتهنها من الإهانة، يعني جعلها مهنة لك، دائما يسألونك لا أدري لا أدري لا أدري، وش فيها؟ وأكبر حرج يقع لكم، جلستوا في مجلس كل عوام، أنت طالب العلم الوحيد، يا شيخ فلان إيش حكم كذا وكذا وكذا، وأنت ما تعرف، تنحرج وتصرفها وتعطيهم جواب، هذا عبث. قل لهم والله لا أدري، ما أدري، والله ما أعرف، والله يا شيخ فلان ما تدري، وش فيها؟ ما أدري وما أدري، ويتعودون منك ما أدري. هذه أذكر جلست في مجلس من المجالس ومعنا عامة ومعنى مدرسين، يعني المدرس لا يصل درجة أن يكون مفتي أو طالب علم أو. فسألوني سؤال قلت والله ما أعرف ما أدري. فأحد المدرسين يقول ما دام الشيخ سعيد لا يدري تدرون أنا أدري، وراح أعطاهم جواب. ما ينفع الأسلوب هذا المشايخ، ما ينفع، لا بد أن تكون على علم فتقول في المسألة بما تعرف. أما أنك يعني ضيعهم وتعطيهم المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول القول الثاني القول الثالث، رح تسكت، غلط، لا يجوز لك. عندك شيء فهد ولا خلاص؟
نعم. في سؤال أخير يا شيخ، ما رأيك شيخ لو وضعنا في مسألة ما كان عنده القدرة على الاجتهاد فإنه لا يجوز أن يقلد غيره؟ لو وضعنا قاعدة عامة يعني نقول المجتهد لا يقلد والمقلد لا يجتهد.
جميلة، هذه أسلوب جيد ومرتب صح. لا، المقلد لا يجتهد ليه؟ ما المقلد يوم لا يوم قد يجتهد. يعني مثلا زي ما قلت لك، أنا 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 بحثت باب الطهارة، فأنا مجتهد باب الطهارة، بس باب الصلاة ولا حرف أنا عامي فيه. طب هل أنا مقلد؟
لا، أقصد في الباب اللي هو مقلد
لا أجتهد فيه. طب باجتهد بعدين؟ لا لا، العبارة دي الأخيرة يبغى لها سمكرة شوي. طيب تفضل يا علي راشد.
أحسن الله عليكم شيخ. في شروط المجتهد، الشرط الثاني قال أن يكون عارفا بالسنة ويعرف سند الحديث وحال رواته من العدالة والضبط. طيب ألا يكفي أن يعتمد على علماء الحديث؟ يعني الألباني صح الحديث، خلاص يكفيه، ما يجوز أن هو يبحث في الحديث، قصدي يوفر الجهد، يعني يعتمد على هل يجوز أن يعتمد على أقوال علماء الحديث؟
صار مقلد يا شيخ، صار عامي، واحنا نريد مجتهد. نريد عامي، هو الآن أصبح صنعت منه عامي أنت.
يعني لابد له أن يكون مشكلة في هذا الباب.
طبعاً.
يعني ما يجوز أن أعتمد على حكم غيري مثلاً شيء.
يجوز 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 أن يقول قلدت ابن كثير أو الألباني أو الحجر في هذه المسألة. يجوز أن يقول.
سؤال آخر شيخ. نعم. سؤال آخر في لم يترجح إليه.
كبحث علمي. كبحث لحظة يا شيخ، كبحث علمي لا ما يقبل منه.
ما يقبل.
لابد أن يرجح باجتهاده في الحديث.
سؤال آخر يا شيخ، هو إذا لم يترجح إلي أحد القولين، قلت يعني يسقط القولين ويأخذ البارة الأصلية، إيش المقصود البارة الأصلية؟
يعني يرجع إلى الأصل في الإسلام، الإباحة وغيرها، الأصل الإباحة. نعم. عبد المجيد.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
شيخ، أحسن الله عليكم. استفسار بسيط في درس الأمس أذنتم لي.
نعم.
في الدليل السابع اللي هو دليل العرف، قلتم أن العرف هي نعم ضابط الأحكام.
لا لا، ليس دليل مستقلا، ما 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 أقدر أقول حرام لي العرف، جائز للعرف، لكن العرف يضبط لي الكيفية. سلمت.
بس يا شيخنا بعض المسائل يعني أنها تكون أن يكون العرف ضابط فيها، يعني يختلف العرف باختلاف الشخص. مثلا في مسألة في الأعراف الزمانية، قول صاحب الزاد في باب الأذان والإقامة يبطلهما فصل كثير ويسير محرم، هذه الأمور كلها مردها للعرف، والعرف قد يختلف.
ضابط الفصل، ضابط الفصل اليسير والطويل ليش ضابطه العرف، أما الحكم لا، العرف ما له دخل في الحكم، لكن الضابط هو العرف.
اي بس لا. يعني هل تنضبط هذه المسألة؟
نعم، أنا أرى أنها مضطردة، لأني أنا قرأت كتابين كاملة، كتاب مجلدين لواحد اسمه جوتة، رسالة ماجستير في العرف، وكتاب آخر في العرف نسيته الآن كاملة، وجمعت الأعراف ونظرت فيها، فظهر لي أن العرف ضابط، أما أنه دليل مستقل مثل شرع من قبلنا أو الاستحسان أو لا 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 لا، هو ضابط فقط، ولم أجد ولا مسألة واحدة، جمعت دورت بحثت بحثت بحثت، لم أجد واحدة استقل دليلها في حكمها في الأصل بالعرف، إنما يأتون بالعرف ليضبط المسألة في الكيفية. نعم.
الضبط يعني
لم أجد ولا مسألة.
الضبط يكون شبه متعذر، يعني خاصة أنه يختلف من الشخص الآخر. يعني
يبقى الضبط، يبقى الضبط في الكيفية. يعني الفصل اليسير والفصل الطويل ضبط في الكيفية، الكيفية بس. أما أن الحكم الشرعي في الأذان الشوة العرف لا ما تجي، مستحيل ما تأتي. عرفت الآن يعني إيش حكم الأذان؟ الأذان واجب، وش الدليل؟ العرف. لا ما يتجي هذا، العرف فقط ضابط للأحكام في الكيفيات، ما يأتي أبدا ولا أعرف ولا مسألة في هذا. عمر. لا لا، اسمح لي عمر. عبد الرحمن.
السلام
عليكم. إذا الصوت غير واضح ف
شيخنا
قل
يا شيخ الحق واحد وجواز إحداث قول ثالث يا شيخ ما تستعارض مع بعضها؟
لا لا ما تعارض، يجوز إحداث قول ثالث على أنه الحق وذيك اللي قبلها باطلة، ما في مشكلة. لا لا ما في مشكلة. عمر إيش عندك مسؤول يا شيخ؟ تفضل يا عبد الرحمن.
طالب العلم يا شيخ الذي ينقل مثلا قول ابن باز قول ابن عثيمين قول المشايخ في مجلس بعد ما تداول المسألة ما يذكر ترجيح لا لأنه ما هو مجتهد، ما أدري إيش حكمه
عامي،
لكن إيش حكم فعله هذا؟
فعله جائز لأنه عامي أصلا. فابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله حكى الإجماع على أنه عامي، فما وصل إلى أن يكون من أهل الاجتهاد، باقي باقي. ولذلك طالب العلم يقلد ابن باز وابن عثيمين إلى أن يصل يوم الأيام يكون مجتهد، يبحث المسألة وينظر في كتب الفقهاء والأصوليين إلى آخره. هذه مرحلة متقدمة. وإياك عمر، بقي عندك سؤال يا عمر؟
نعم شيخ أحسن الله إليك. الرجل أتى يستفتي مثلا، فيسأل مثلا يريد أن يضح ويسأل عن تقليم الأظافر أو قص الشعر،
إيه؟
وأنا أعلم منه لا أفتيته مثلا بالحرمة أنه لا يضح، وإن أفتيته بالجواز على القول الآخر أو الكراهة أنه سيضح، ف يفتى هذا بالجواز أم بالتحريم؟
بما تدين الله به. عندما استفتاك ماذا تدين الله به وأنه الحق عند الله، إيش هو التحريم؟ هات استحرم، ما بضحي لا بضحي. لو افتيت خففت عليه زي الطلاق، طلاق الثلاث وطلاق الوحدة، أنا أفتي بما أدين الله به، أنا أدين الله به أنا، لكن أنا أدين الله بقول وابن عثيمين يرى بقول آخر يخالف ما أدين الله به، أروح أعطيهم رأي ابن عثيمين الذي أرى أنه لا ليس من دين الله أو لا دين الله به، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. لذلك الذي أدين الله به أقول للناس. نعم طبعا هذا إذا وصل مرحلة الاجتهاد، لكن واحد يقلد المشايخ خلاص خذ برأي ابن عثيمين وريح راسك، أو ابن باز وريح راسك خلاص يكفي. نعم هذا إذا كان غير مجتهد زي ما ذكر لي الأخ عبد الرحمن، لكن إذا كان مجتهد وباحث وبحث المسألة ورجح لديه أنها واجب وابن عثيمين يرى أنها سنة، فأسكت عن رأي وأقول رأي ابن عثيمين تأثم على طول، هذا في المجتهدين، وهذه مرحلة متقدمة ما هو كل إنسان يتقنها. نعم
لكن يا شيخ لو أنه أفتي بالإجازة أو بالإباحة هو سيضحي، لكن أنه أفتي بالتحريم ترك الضحية
عادي. أنا فاتح أدين الله بأنه حرام خلاص أقول له حرام، قال ما بضحي لا تضحي، أصلا الضحية سنة ما في إشكال. لو كان حراما مثلا واجبا الأضحية واجبة قال ما بضحي، طيب أنا وش علي؟ أنا دوري أن أشرح ولا أطرح له بين يديه دين الله الذي أدين الله به، زعل راضي عدل ما عدل بكيفه، أنا شرحت له دين الله. زي واحد مثلا في مسألة ربوية قلت له هذا ربا، قال ولو كان ربا بأكله، طب أنت إيش دخلك؟ لكن مسألة خلافية، هي مسألة خلافية في من قال أنها ربا وفي من قال ما هي ربا، بس الذي أدين الله به أنها ربا، فقلت له الذي أدين الله به أنها ربا، قال بأكل الربا، روح كل الربا وش علي منك، أنا أديت الذي علي، أعطيتك دين الله الذي أدين الله به بس، ما لي دخل فيك، سوي اللي تبغى، أنت لست مسؤولا عنه، أنت مسؤولا عن تبليغ دين الله، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. نعم الله يجزاك.